الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا من الدين ما فيه خيرنا وعزنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه للناس كافة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين في هذه الأيام المباركة تحفو القلوب والأرواح شوقا إلى بيت الله الحرام ورغبة في أداء ما افترضه الله على المسلمين من حج هذا البيت المحرم تحفو القلوب والأرواح استجابة لقول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تهب القلوب والأرواح استجابة لقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فالحج كما نعلم أحد أركان الإسلام الخمسة وقد فرضه الله تعالى على المسلم المستطيع المسلم المكلف المستطيع وهذا من رحمة الله بنا ومن تيسيره علينا لم يفرضه على كل الناس لأنه يحتاج إلى جهد وإلى مشقة وإلى صحة وإلى مال وإلى جهد كبير ففرضه على المستطيع قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة تكون بأن يملك المسلم المال الذي يوصله إلى بيت الله الحرام والمال الذي ينفق منه أثناء إقامته والمال الذي يكفي أولاده وأهله حتى يعود إليهم فإذا كان يملك النفقة وكان صحيح البدن لأن السفر يحتاج إلى قوة وإلى مشقة وإلى مجاهدة فإذا كان صحيح البدن ويمتلك المال فوجب عليه أن يؤدي هذه الفريضة وعليه أن يتعجل يتعجل بأداء هذه الفريضة لأن كثيرا من الناس يسوفون ويسوفون ويسوفون يقول إن شاء الله حج عندما أبني بيتا للأولاد عندما أزوج البنات عندما أزوج الأولاد عندما أفعل كذا ويظل مطالب الدنيا لا تنتهي وهو مشغول بها يظل حتى يأتيه مرض يقعده فلا يستطيع أن يؤدي الفريضة أو يأتيه الموت وقته وهو لم يؤدي الفريضة وقد كان في صحة وكان عنده المال ولم يؤدي هذه الفريضة. لذا ينبغي على المسلم أن يتعدل متى كان مستطيعا، لا يتكاسل ولا يستكثر النفقة، لا يقول الحج يحتاج إلى 30,000 جنيه مثلا أو إلى كذا ألف، لا يستكثر لأنه يشتري بذلك سعادة الآخرة. سعادة الآخرة حسبه أنه يرجع من ذنوبه مغفورا، يرجع مغفورة، يرجع كيوم ولدته أمه. حسبه أن الحج المبرور جزاؤه الجنة، جزاؤه الجنة. الجنة هذه لو أنفقت من هذه الدنيا ذهبا هو قليل قليل نظير الجنة، في مقابل الجنة شيء قليل. الجنة أقل أهل الجنة منزلة وآخرهم دخولا، آخر من يدخل الجنة له مثل هذه الدنيا 10 مرات، 10 مرات استغل هذه الدنيا. فكيف بالسابقين السابقين؟ إنسان لو تخيل نعيم الجنة الذي لا يوصف ولا يمنى ولا يزول، فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم عظيم. لو أنفق عمره وماله وكل ما يملك وكل ما يفترض أن يملك فهو قليل في سبيل الجنة. فالمسلم عليه ألا يستكثر المال الذي ينفقه في الحج، لأنه نفقة في سبيل الله. والله تعالى وعد الذي ينفق المال في سبيله بأن يخلف عليه، قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أي نفقة تنفق وأي شيء قليلا أو كثيرا تنفقه في سبيل الله فسيخلفه الله عليه. المسلم عليه أن يسارع وأن يبادر بأداء الفريضة متى كان مستطيعا، أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يستدين وهو لا يملك السداد من أجل أن يحج، لا يذهب إلى العمرة في رمضان ويتخلف حتى يحج ويعرض نفسه إلى الحبس وإلى الذل وإلى الإهانة وإلى غير ذلك، أو تنتهي أمواله ولا يجد نفقة فيمد يده إلى الناس يستدين من أجل أن يحجه. الله تعالى لا يكلفك بذلك، لم يكلفك بأن تشق على نفسك من أجل أن تؤدي الفريضة، فإنك إذا لم تستطع أن تؤديها فلن يحاسبك الله تعالى، بل إنك إذا أخلصت النية لله فإن الله قد يعطيك أجر الحاج والمعتمر وأنت جالس في مكانك. إذا علم الله منك صدق النية والإخلاص عليك أن تنوي دائما بأنك متى كانت عندك الاستطاعة أن تذهب لأداء هذه الفريضة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان متوجها إلى غزوة تبوك كان يعني كثير من المسلمين لم يجد النفقة التي ينفقها، لم تكن عنده ركائب يركبها ولا عنده مال يشتري ما يحتاج إليه المجاهد، لأن المسافة كانت بعيدة والجو حار والزمن يعني كان فيه شدة وعصر، فاعتذر عدد من المسلمين. فلما كان الرسول قافلا، لما كان راجعا من هذه الغزوة، قال: لقد تركنا بالمدينة أقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا ولا أصابتنا مخمصة إلا كانوا معنا شاركونا الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله وهم في المدينة؟ يعني نحن هنا نتعرض للقتل ونتعرض للجوع والعطش والتعب وكذا وكذا، وهم هناك في المدينة يجلسون في الظل وفي الراحة وفي الأمن ويشاركوننا الأجر، كيف ذلك؟ فقال: حبسهم العذر، حبسهم العذر، فلما علم الله منهم صدق النية أعطاهم أجر المجاهدين وهم في أماكنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدنيا أربعة نفر، وذكر الأول وهو رجل آتاه الله علما ومالا، هو يتصرف في ماله وفق ما آتاه الله من العلم والحكمة، يعني ينفق ماله في سبيل الله، في صلة الأرحام، في عمل الخير، في مساعدة الفقراء. قال: فهذا بأفضل المنازل. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، وهو يقول: لو أنني مالا لعملت فيه بعمل فلان، لو عندي مال كنت أحب زي فلان هذا، لو عندي مال كنت أساعد الفقراء، لو عندي مال كنت أبني مسجد لله، لو عندي مال كنت أعمل كذا وكذا من الخير. فهو ونيته فهما في الأجر سواء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. الأول أنفق المال وبذل وعمل وعمل، الثاني لم يعمل شيئا لكنه كان يتمنى أن يكون عنده مال يعمل مثل فلان، فأعطاه الله تعالى الأجر بصدق نيته وإخلاصه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الفقراء وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل البذور بالأجور، ذهب أهل البذور بالأجور، يعني أصحاب المال فازوا بالأجر وفازوا بالدرجات العلى. قال لهم: وكيف ذلك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن عندهم أموال فهم يتصدقون ولا نتصدق، يحجون ولا نحج، يجاهدون بأموالهم في سبيل الله ونحن لا نملك مال لكي نجاهد في سبيل الله بهذا المال، فهم الذين فازوا، أما نحن الفقراء فقد حرمنا. فقال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ مش هتكون تتصدق به؟ قالوا: لا. فقال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه كان لكم مثل أجر من سبقكم ولم يأت أحد بأفضل مما جئتم به إلا رجل عمل مثل عملكم أو زاد أو زاد عليه. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني لنا. فقال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، شيء بسيط، يعني ليس فيه مشقة ولا تعب، تسبح الله، تحمد الله، تكبر الله، 33 مرة على كل صلاة، يكون لك مثل أجر من ينفق المال في سبيل الله تعالى. فهناك أبواب الخير كثيرة يستطيع المرء بها أن يحصل على الثواب، لكنه متى كان مستطيعا عليه أن يبادر بالحج، يعني عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجلس بعد صلاة الصبح في مصلاك الذي صليت فيه تذكر الله سبحانه وتعالى حتى تبتلع الشمس فتصلي ركعتين، يكون لك مثل أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، هذا أجر عظيم، لكنه لا يغني عن أداء الفريضة. متى كنت مستطيعا تؤدي الفريضة، وعليك أن تجدد النية كل سنة، تجدد: يا رب أنت تعلم أنني لا أستطيع، يا رب ارزقني، وتعمل أي شيء ولو أن توفر كل شهر 50 جنيه وتجعلها في ناحية كده من أجل أن يجتمع معك مبلغ تستطيع أن تحج به ولو بعد سنين طويلة، فتؤجر بهذه النية وبهذا العمل، لكن لا تكون غافلا ولا تكون مؤمنا ولا يخطر ببالك أداء هذه الفريضة، عليك أن تجدد النية دائما، تتذكر الحج وفضل، وأن من فضل الحج ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرفض الرفض قيل هو الاجماع وقيل هو الكلام الفاحش القبيح، فإذا التزم في حده بالآداب والأخلاق الكريمة فلم يرفض ولم ينسب، يعني يأتي عمل من أعمال الفسق أعمال المعاصي، التزم في حده بطاعة الله، لأن المسلم في الحد عند بيت الله الحرام إذا هم بمعصية فإن الله يحاسبه على ذلك. قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نفس الإرادة فقط من غير أن يظلم ومن غير أن يعمل معصية الله يحاسبه، لأن هذه أمانة طيبة، وأنت ذهبت وتركت الأهل وبذلت المال من أجل طاعة الله فلا ينبغي أن تعصي الله في هذه الأماكن أو تفكر مجرد تفكير في معصية الله سبحانه وتعالى. فمن حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكيف يكون الحج مبرورا؟ لابد أولا منذ النية أن تبتغي بحجك والقضاء، لا تبتغي التظاهر ولا الرياء ولا السمعة ولا الصيت ولا تشتري لقب أو اسم يناديه الناس به، إنما تبتغي وجه الله تعالى. فلا بد من إخلاص النية، أي عمل من الأعمال لكي يكون مقبول لا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله، وأن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا بد أن يكون مالك حلالا، في الحج مبرور وأنت تذهب بمال الحرام تحج بمال الحرام قد اغتصبته أو أخذته عن طريق الربا أو عن طريق الرشوة أو عن طريق الظلم أو عن طريق أهل أموال اليتامى أو أموال المساكين، لا يجوز أن تحج بمال الحرام، لأنك إذا حججت بمال الحرام وقلت لبيك اللهم لبيك قالوا لا لبيك ولا سعيك، نفقتك حرام وزادك حرام وسعيك مأزور غير مأجور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب هو الحلال، الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني شعره منقول ملبد ومتعفر من طول السفر، أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ بل كيف يكون حجك مبرور؟ لا بد أن تكون نفقتك حلال. كذلك لا بد أن تتعلم الأخلاق الكريمة في كل أعمالك في كل أحوالك، وخاصة في الحج. أنت ذاهب إلى الله، مهاجر إلى الله، تركت أهلك وبلدك من أجل الله، يبقى تتخلق من الأخلاق التي يحبها الله، فلا تسب أحد ولا تشتم أحد ولا تخاصم أحد ولا ترفع صوتك على أحد ولا تعمل أي عمل فيه معصية لله. قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحاج بعد أن ينوي الحج ويدرس حقائق السفر ويأخذ معه ما يكفيه في هذه الرحلة، أنت بعد ذلك سترحل عن الدنيا، ستترك الدنيا كلها وراء ظهرك وترحل إلى الله تعالى، فماذا تأخذ معك؟ أي زاد تأخذه معك وأنت ذاهب إلى ربك بعد أن تودع الدنيا وما فيها ومن فيها؟ لا ينفعك هنالك إلا التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أقرب الناس عند الله أتقاهم لله، ليس أغناهم، ليس أكثرهم مالا، ليس أحدهم منصبا ولا أعظمهم جاها، وإنما أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمسلم حريص على تقوى الله سبحانه وتعالى، يبقى يهيئ نفسه لهذه الرحلة بأن يتزود بالمال الحلال، وأن يخلص النية لله، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والآثام، أن يعني إن كان عليه دين يسد يسده، أو يكلف من يسده، أو يوصي غيره بسداده، إن كان بينه وبين أحد اختصاص أو شقاق يسعى فيه إزالة هذا الاختصاص وهذا الشقاق، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يذهب إلى هذه الرحلة، ثم يذهب. فإذا وصل إلى الميقات أحرم ولبى، والإحرام أن يتجرد من ثيابه، يتجرد من ثيابه، وهكذا يتذكر المسلم وهو يتجرد من ثيابه أنه لا بد أن يتجرد من كل ما يشغله عن الله وما يحول بينه وبين الله، ويلبس ثياب الإحرام وهي إزار ونداء فقط، ليست مخيطة ولا محيطة، ثوبان أبيضان. الكل يلبس هذه الثياب، الغني والفقير والوزير والرفيق، الكل يلبس ثياب واحدة، وهذه دعوة إلى المساواة، وإلى ألا يغتر الإنسان بمنصبه، ولا يغتر بماله، ولا يغتر بشيء، بل هذه الثياب تذكره بالكفن، عندما يموت ويكفن له بأثواب بيضاء. هكذا الإنسان مهما طال عمره لا بد أن يموت، ولا بد أن يدفع القبر، حيث لا يدفعه إلا ما قدم، فيلبس الإحرام ويلبي. والتلبية فيها إعلان بالاستجابة لأمر الله، وفيها إعلان بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فهو يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. فكان يقول: يا رب قد استجبت لأمري، استجبت لدائك، وتركت الأهل والولد والمال، وتركت الدنيا وراء ظهري، وجئت إليك يا ربي مستجيبا لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هو يعلن توحيد الله سبحانه، وأنه واحد ليس له شريك، وأنه هو المستحق للعبادة، والمستحق للشكر والتعظيم والتقديس. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، والمسلم عندما يلبي فانه يتذكر انه ينبغي دائما ان يكون ملبيا، ان يكون مستجيبا بأمر الله في كل وقت. إذا سمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لبيك لبيك اللهم، ويترك عمله ويترك أهله وماله وولده ويترك كل مشاغله ويتوجه إلى الصلاة. إذا سمع من يدعوه إلى الإنفاق في سبيل الله يقول لبيك اللهم ويبادر بإنفاق المال. إذا سمع من يدعوه إلى الجهاد في سبيل الله إلى عمل الخير إلى أي طاعة يبادر بالاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم. فينبغي علينا أن نستجيب لأوامر الله. فالحج يذكرنا بذلك. عندما يتوجه المسلم إلى مكة يبدأ الطواف حول البيت، يطوف حول البيت معلنا توحيد الله سبحانه وتعالى، يبدأ بمحاذاة الحجر، إن استطاع أن يصل الحجر ويقبله فلا حرج، لكن لا يزاحم أحدا ولا يؤذي أحدا، لأن الكثير من الناس يكون حريص على أن يقبل الحجر، قد يكون قويا بدني فيدفع غيره وربما يوقعهم على الأرض ويداسون بالأقدام لأنه يريد أن يصل إلى تخبيل الحجر. وهذا شيء لا ينبغي ولا يجب أن يكون. تقبله إذا استطعت بيسر وسهولة، وإلا فأجب إليه وأنت تكبر الله سبحانه وتعالى، ولتعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فالمسلم يفعل ما فعله النبي، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الحجر تأسيا بالنبي، لكن يكون قلبه معلق بالله وليس معلق به الحجر، ويشرب من ماء زمزم ويعلم أنه شفاء وأنه دواء وأنه طعام، فهو شفاء سقم وطعام طعم، يشرب ويدعو الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتعلق قلبه بماء زمزم، ولكن قلبه معلق بالله، وأن الله إذا أراد الشفاء جعل في هذا الشفاء، وإذا لم يرد فلن يكون شفاء. فلا بد أن تكون دائما معلق القلب بالله، وأن تكون دائما ذاكرا لله، تشعر بالزمزم وتصلي خلف المقام، وتسعى بين الصفا والمروة، تسعى تتذكر أنك تسعى للدنيا، دائما تسعى للدنيا وتعمل للدنيا وتكد وتكدع من أجل الدنيا، الآخرة أيضا تحتاج منك إلى أن تسعى وإلى أن تعمل لها، اسعى من أجل الآخرة، صل من أجل الآخرة، أحسن من أجل الآخرة، أطعم الطعام، أدن الكلام، صل بالليل والناس نيام من أجل أن تفوز بالآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالآخرة تحتاج إلى أن نسعى أيضا وأن نعمل وأن نجد وأن نجتهد وأن نجد حتى نكون من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. ثم يتوجه الحجاج إلى عرفات وهي ركن الحج الأعظم، فالحج عرفة، وهناك يجتمع المسلمون من كل مكان من كل جنس ومن كل لون في مكان واحد وفي زي واحد، إزار وغلاف لا تفرق بين أحد، لا تعرف إن كان هذا الذي أمامك وزير أم رئيس أم رجل من العامة، لا تستطيع أن تميز، فالكل في ملبس واحد، والكل يرفع إليه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. هذا الموقف يذكرنا بيوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. في عامة يجتمع الجميع، ترى الأسود والأحمر والأصفر، كل الناس من كل الألوان، وقد اتحدوا جميعا، مما يذكرنا بأن المسلمين يجب أن يكونوا يدا واحدة، وأن يكونوا قلبا واحدا، وأن يكون هدفهم واحد وغايتهم واحدة، وأنهم ما ذلوا وما هانوا إلا يوم تفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. لابد أن نعمل للآخرة، وأن نكون جميعا يدا واحدة من أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل إعلاء كلمة الدين. ينبغي أن يتحد المسلمون جميعا، وأن يشعروا دائما ويتمثلوا قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون مهما اختلفت لغاتهم، ومهما اختلفت أشكالهم، ومهما تباعدت ديارهم، فهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمسلم يتذكر هذه المعاني، ذكر هذه المعاني وهو يقف في عرفات الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم الذي نزل فيه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا. الله رضي لنا الإسلام دينا، فكيف لا نرضى بما ارتضاه ربنا؟ كيف نرضى التحاكم إلى الإسلام؟ وكيف نرفض امتثال اوامر الله؟ وكيف نرفض التحاكم الى شرع الله ونقول اننا مسلمون؟ اننا مسلمون. وهل الاسلام مجرد كلمات ترددت؟ الاسلام ليس كلمات. والله تعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فلا بد ان نصلح قلوبنا، وان نعمر قلوبنا بالايمان وباليقين، حتى نكون من الفائزين يوم القضاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا، ونشكرك شكرا جزيلا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، معشر المسلمين، هذه الايام التي نعيشها من خير الايام وافضلها عند الله تعالى، انها ايام العشر من شهر ذي الحجه، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. يعني العشر الاول من شهر ذي الحجه. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام ينبغي أن نكثر فيها من العمل الصالح ومن الأعمال الصالحة، المحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، والمحافظة على السنن وعلى قيام الليل والإكثار من ذكر الله تعالى الذي قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات كما قال جمهور المفسرين هي هذه العشر، هذه العشر من شهر الحجة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي التي أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر. فهي أيام كريمة تكثر فيها من الصلاة، من الصدقة، من ذكر الله سبحانه، من عمل الخير، من الصيام. فالصيام من أحب الأعمال إلى الله سبحانه، فنكثر من الصيام في هذه الأيام، وخاصة في يوم التاسع من ذي الحجة، فإن صيامه يكفر ذنوب السنة الباقية والسنة الآتية، يكفر ذنوب سنتين، صيام يوم عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على صيام هذا اليوم. ثم إذا كان يوم العيد وهو أفضل الأيام، يوم العيد الأكبر عيد النحر، فهذا يوم من الأيام العظيمة نحرص فيه على أن نؤدي الصلاة في مصلى العيد، وأن نصل أرحامنا، وأن نكثر من الطاعات ومن ذكر الله، وأن ننحر ضحايانا. فالأضحية سنة عن أبينا إبراهيم وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف تأتي في ميزانك يوم القيامة. إذا كنت مستطيعا فعليك أن تضحي، تضحي ولو بشاة عن نفسك وعن أهل بيتك، شاة أو سبع بقرة، يعني سبعة يشترك في بقرة أو يشترك في جمل، لكن البقرة يكون عندها سنتان، والجمل خمس سنين، والماعز يكون عندها سنة كاملة، والضأن لا يقل عن ستة أشهر، وتكون خالية من الأمراض ومن العيوب تضحي بها، فإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظافرها في ميزانك يوم القيامة، ويغفر لك عند أول قطرة من دمها. وإذا ضحيت فلا تنسى الفقراء والمساكين والمحتاجين، لأن هذا يوم عيد، والكل يحب أن يفرح في هذا اليوم، الكل ينبغي أن يفرح وأن يسعد في هذا اليوم بأن يأكل من هذه اللحوم ومن هذه الأضاحي، فنتقرب إلى الله تعالى أن نجعل جزء من الأضحية للفقراء، وجزء منها نهديه للأهل والأصدقاء والأرحام، وجزء نأكله، لكن يعني لا يشترط أن يكون الثلث كما يظن بعض الناس، يعني الثلث بالميزان أو بالشعرة، لا، فإنك لو أكلت قسمها لا حرج عليك، يكفي أن تتقرب إلى الله بإراقة الدم، يعني المسلم يتقرب إلى الله في يوم العيد بإراقة دم الأضحية، لكن يستحق له أن يغني منها وأن يأكل منها وأن يتصدق منها حتى يعم الخير ويعم النفع أكبر عدد من المسلمين، وحتى يكون هناك الأخوة والمحبة والترابط والمودة بين كل المسلمين، فكلوا منها وقروا بها عينا. ثم ينبغي أن يتذكر الحاج عندما يرجع من حجه أن الله قد غفر له، وأن صحيفته أصبحت بيضاء نقية، فيرجع حريصا على ألا ينوث هذه الصفحة مرة ثانية، وألا يسودها في الذنوب مرة ثانية، يحرص على أن يكون مطيع لله، بعيد عن كل معصية لله، فيكون حريص على فعل الخير، حريص على أن يزداد إحسانا، وأن يزداد صلة بالله، وأن يزداد بعدا عن المعاصي والذنوب والآثام. هذا هو الحج المبرور، الحج المبرور من البر، والبر كما قال الصلاة: البر حسن الخلق، تكون أخلاقه كريمة ومعاملته كريمة، مش الحج فلان راح والحج فلان جه ويرجع من الحج وهو كما هو، إن كان بياع يغش في بيعه ويغش في شرائه ويحسب الأيمان الكاذبة ويقطع أرحامه ويأكل المال الحرام ويقولون له يا عم الحج، لأن أنت أنعم الله عليك بالحج وظن ذنوبك واحرص على ألا يعني تذنب ذنوبا مرة ثانية، وإذا لم تبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والندم والتوبة الذي حج مرة لا يضمن أنه سيعود مرة ثانية لكي تمحى ذنوبه، وعليه أن يكون حريص كل الحرص على أن تبقى صفحته بيضاء ما سعت البياض حتى يرضى الله سبحانه وتعالى وليس عليه مطيعة. فاتقوا الله عباد الله واعملوا خيرا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نسج نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا الطواف ببيتك الحرام والشرب من ماء زمزم، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم استر لنا العيوب، اللهم فرج عنا الكروب، اللهم هيئ لنا الخير حيثما كان، اللهم اصلح الراعي والرعيه، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا ووفقهم بكل خير، وارزقهم البطانه الناصحه واخفهم شر الاشرار واخفهم كيد الكائدين وفتن المضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا اخرتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا اللهم الفتن والمحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.